نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: حسام زكي يكشف أسباب زيارة وفد الجامعة العربية إلى لبنان. ميقاتي رأس اجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء. رفع يد القاضي مزهر وختم مكتبه بالشمع الأحمر. ماكنزي اتهم ميليشيات إيرانية بمحاولة اغتيال القاضي. أهلا بكم. في ملف الأزمة الدبلوماسية اللبنانية الخليجية، تتجه الأنظار إلى ما بعد زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إلى لبنان وجولته على المسؤولين، وإذا ما كان سينتج عن هذه الزيارة أي بادرة إيجابية باتجاه الحل. سياسيا أيضا، برز الهجوم العنيف الذي شنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حزب الله، متهما إياه بالتسبب بخراب بيوت اللبنانيين في الخليج. في الأثناء يبقى ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت على سلم الأولويات مع سير الدعاوى التي برزت أمس والتطورات المتلاحقة اليوم. البداية من الأزمة الدبلوماسية، حيث أعلن الأمين العام المساعد الجامعة العربية حسام زكي لقناة سكاي نيوز عربية أن الجامعة العربية تسعى لمعرفة ما إذا كان الجانب اللبناني سيساهم في اتخاذ خطوة مبدئية تجاه حل الأزمة، وقال أن ما خلص إليه في ختام هذه الجولة مع القيادات اللبنانية أن الجميع متمسك بعلاقة طيبة وصحية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا. ونفى الأمين العام المساعد الجامعة العربية التقارير التي تحدثت عن لقاء وفد الجامعة مع ممثلي حزب الله، مؤكدا أنه لم يلتقي أي ممثلين لحزب في لبنان بخلاف المسؤولين في البلاد. وفي مواقف لافتة أعلن عنها خلال حديث تلفزيوني، رأى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن المخرج الآني للأزمة مع الخليج يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثم الاعتذار من الخليج، وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة، وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيرا. واعتبر جنبلاط أن حزب الله خرب بيوت اللبنانيين في الخليج، متسائلا أين موقف رئيس الجمهورية من هذه الأزمة الدبلوماسية، وحذر جنبلاط من خراب البلد نهائيا، داعيا حزب الله إلى الحد الأدنى من احترام مصالح اللبنانيين في الخليج، ومشددا على أننا لا نحتمل حروب الآخرين على أرضنا. غرد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عبر تويتر قائلا: من معاني السفيه في اللغة العربية هو ذلك الذي يتسم بالجهل والحقد، وما أكثر سفهاء السياسة اليوم من الجاهلين بتاريخ علاقات لبنان العربية والحاقدين على كل ما هو عربي، متنكرين للفضائل العربية ولاهثين وراء الفضولات الفارسية. بدوره شدد النائب محمد الحجار في تغريدة عبر تويتر على أن أرزاق اللبنانيين ومستقبلهم ليست ملكا لحزب الله ليجعلها ورقة لعب على طاولة أوليائه ومموليه، وقال: لبنان لن يكون إلا عربي الهوى والانتماء، وأي محاولة لسلخه عن محيطه واستلحاقه بشعببيات وبهويات ضالة لن تؤدي سوى إلى مزيد من التفتت والخراب. في السياق عينه، أشار نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش في حديث لإذاعة الشرق إلى أن حزب الله تطور خطابه وهجومه والعمل الأمني ضد دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية على مدى سنوات، حتى وصل إلى مرحلة الحرب المفتوحة.
وهذا أدى حقيقة وبكل يعني بدون يعني اتهامات إلى فراغ الساحة اللبنانية، فراغ من الدول العربية وبالأخص الخليج. وهالفراغ هذا يعني بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لإيران، هي عمليا عم مستعدة أن تعبي، طبعا بشكل ركيك، بشكل منقوص وبشكل تخريبي بالتأكيد، لكن بالنهاية تفريغ البلد من كل خياراته. وأنا بذكر كمان أثناء الحرب الأهلية اغتيال السفراء الأجانب، كان دأب المخابرات السورية لاستمرار أول شيء عزل لبنان، وبالتالي تصبح دمشق كانت المدخل للحديث مع لبنان. وهلأ الشيء ذاته بدكم تحكوا مع لبنان حكوا معنا حكوا مع إيران.
علوش قال أن الإشكال في لبنان هو عدم وجود سلطة في موقع الحكم.
يعني هناك حكم، هناك حكومة، هناك رئيس جمهورية، لكن السلطة موجودة مش موجودة بإيديهم. وعمليا ربما البعض للمحافظة على الاسم والوجود كرئيس وزراء أو وزير أو حتى رئيس جمهورية متقبلين هذا الواقع، ولكن بالمقابل مجرد تجاهل الواقع القاتل بالبلد. وأنا بعرف كطبيب أنه نحن إذا عالجنا العوارض المرض ولم نعالج المرض، المرض بده يقتل المريض. عم نهرب من المرض الحقيقي وهو عدم وجود سلطة في موقع الحكم، لنروح على معالجة بعض الأمور الهامشية ولن تصل إلى نتيجة، لأنه شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحات. والإصلاحات كيف بدك تعملها بدون إذا القضاء على الأقل مش مستقل؟ وأنت هلأ الفضيحة تبعت القضاء بهاللحظة هذه هي أحد أهم الأسباب اللي حيستخدم صندوق النقد الدولي أو أي دولة مانحة أو أي صندوق مانح ليقول لك أنت ما عملت إصلاح.
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقات اجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا الكبير خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه. وزير الطاقة وليد فياض قال بعد الاجتماع أنه تم درس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا، مشيرا أن البنك الدولي شارك في هذا الاجتماع بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروش كومارجاه قال أن نقاش تناول اقتراح البنك الدولي لدعم الإصلاحات في قطاع الكهرباء ومن أجل نظم وقوانين أفضل وزيادة إمداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. على خط الكهرباء أيضا بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع وفدين من البنك الدولي الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان. وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية فإن مسؤولي البنك الدولي أكدوا أنه يتم حاليا العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة. قضائيا تبلغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر دعوى رده المقدمة من تجمع متحدون عن النظر بدعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس التي يطلب فيها كف يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، ورفع مزهر يده عن هذا الملف نهائيا. هذا وكان حضر القاضي طارق البيطار إلى مكتبه ولم يتابع النظر في ملف انفجار المرفأ بسبب قرار القاضي مزهر بالطلب إليه في متنه وقف متابعة التحقيق لحين بت طلب رد المحقق العدلي. وكانت دخلت مجموعة من السيدات من جمعية نون النسائية إلى قصر العدل حيث تواجهنا مع القاضي مزهر بعد قيامهن بختم مكتبه بالشمع الأحمر احتجاجا على ممارسته فيما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت.
أنا بطلب منكم بس بحكم القانون من القضية تسألوا الرئيس الأول إذا قادرين تجوا لعندي، بس تفوتوا لعندي أنا ما عندي
مشكلة. هيدا مش بيت الشعب، هيدا بيت الشعب.
بس في رئيس أول، هو أنا تابع لرئيس أول استئناف البيروت. بطلب منكم بس تسألوا الرئيس الأول.
مين الرئيس الأول؟
رئيس حبيب رزق الله، هي هو مكتبه هون.
يعني حضرتك ما بتستقبل
بس عمل مناقبية قضائية. أنا مش ما بقدر أعطي بس
حضرتك لما ضميت الملف 72 ل 69 أخذت باستشارة حدا؟
انا قاضي بالملف.
انت هلا كمان نقابلك بدنا نسال
بس هون مكتب لي هون مكتب
لي وجه القانون فيها الناس اللي استلمون عيالهم شقق بتفكر بك.
انا عندي ملف بسيط
بعتذر ابدا بعتذر منك. انا عندي شيء لقاضي بدك تشيل لقاضي
مش انا مش
شغل يلا حتى من ملاحيه لازم ترد السنة ولازم يوقفوا بقى هالطلبات حضر يكفي بقى يحكموا
نحن اليوم إنه حدا ياخد موقف
المشروع له حدوده نحن اليوم لأني هاد المسؤولية عايرة.
في قصر بعبدة أقسم عضو المجلس الدستوري القاضي المتقاعد ألبير سرحان والمحامية ميري نجم اليمين أمام رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في حضور رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قبل مباشرة مهامهما. الرئيس عون بحث مشاكل القطاع الصحي مع وزير الصحة دكتور فراس أبيض الذي أعلن أن الحديث تناول موضوعي الدواء والاستشفاء.
الموضوع الأول هو كان موضوع الدواء، ونحن وضع التأمين الدواء للمواطن اللبناني وخاصة دواء الأدوية الأمراض المستعصية. ونحن بهذا الموضوع أكدنا أنه يعني هنالك سياسة دعم كاملة لهذه الأدوية، وهذه الأدوية عم تتأمن وبلشت توصل على مستشفيات وعلى الوزارة بالكارانتينا، وإن شاء الله يعني المواطنين بلش يشوفوا نتائج يعني هذا الموضوع قريبا. الموضوع الآخر اللي اتطرقنا عليه هو موضوع الاستشفاء. بموضوع الاستشفاء يعني حكينا عن هموم القطاع الاستشفائي بشكل عام، وخاصة موضوع المتأخرات تبعو للمستشفيات الحكومية والخاصة، وطلبنا من فخامة الرئيس دعمه بهذا الموضوع ببعض القرارات المهمة جدا لحتى يقدر هذا القطاع يكفي. وأكد يعني فخامة الرئيس على كامل دعمه إن كان لموضوع حقوق المستشفيات أو كذلك على موضوع يعني الدواء وأهمية إنه المواطن اللبناني يحصل عليه بالوقت المناسب. نحن واحدة من الحلول اللي يعني عرضناها على دولة على فخامة الرئيس هو موضوع التعريفات اللي عم تدفعها الجهات الضامنة، خاصة الجهات الضامنة الرسمية. للأسف كلنا بنعرف أنه التكاليف اللي على المستشفيات ارتفعت بشكل كتير كبير، وللأسف حاليا المواطن هو عم يطلب منه أنه يدفع هالفروقات. نحن بوزارة الصحة هنالك اتفاق قريبا حنعلن عنه مع البنك الدولي، واللي حيقدر يأمن زيادة بمقدار 3.5 أضعاف على اللي عم يندفع للمستشفيات بالتعرفة، وطبعا هيدي بتشيل عن يعني كاهله للمواطن، علما انه هذا جزء من الحل، وهنالك حلول اخرى عم نطرحها كذلك لحتى نخفف عنه للمواطن، وخاصة موضوع المستلزمات.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم بعدما تخطى 21,000 ليرة، ويتراوح ما بين 21,325 ليرة و 21,375 ليرة لبنانية للدولار الواحد. اعتبر قائد القيادة المركزية في القوات المسلحة الأمريكية كينيث ماكنزي أن الميليشيات المدعومة من إيران لجأت إلى أعمال إجرامية ضد رئيس وزراء العراق مصطفى القاضمي. وفي مقابلة مع قناة الحرة أوضح أن أمريكا ترى هذا الأمر مزعجا، وأن القوات الأمريكية في العراق ستستمر في تقديم المساعدة للقوات العراقية. وبشأن الاستفزازات الإيرانية، أعلن ماكنزي أن القوات الأمريكية تراقب العمليات البحرية الإيرانية باهتمام بالغ لأنها غير آمنة، وأشار إلى أن الإيرانيين يبالغون في قدراتهم العسكرية ونحن نراقبهم بحذر، كما أكد أن الإيرانيين اختطفوا السفينة الفيتنامية من أعالي البحار. في العراق أيضا أفادت قيادة عمليات بغداد بأن قوات الأمن قتلت انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية بشمال العاصمة. وأشارت القيادة في بيان إلى أن العملية جاءت بعد رصد المسلح ومتابعة تحركاته، مشيرة إلى أنه تم تفكيك الحزام الناسف. على خط الملف النووي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى ضرورة استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت. وقال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه على إيران التعاون مع الوكالة الذرية. وقالت قناة العالم أن الوزير الإيراني أبلغ نظيره الفرنسي أن إيران تريد التوصل لاتفاق جيد، ومن أجل ذلك يجب عودة كافة الأطراف إلى تعهداتها وإلغاء الحظر. وفي السياق، يبدأ كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني جولة أوروبية اليوم قبل أن يترأس وفد بلاده للعودة إلى المحادثات المقررة في فيينا بعد 3 أسابيع. وحددت طهران 3 شروط لواشنطن لإعادة العمل بالاتفاق النووي، تشمل رفع العقوبات دفعة واحدة، إضافة إلى ضمانات أمريكية بألا تتخلى مجددا عن الاتفاق والاعتراف بتقصيرها في الانسحاب والتسبب في الأوضاع الحالية. في السودان، أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة العامة في الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت إلى البلاد بعد انقطاع لمدة 15 يوما، وذلك بعد إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. قال الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة أنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن خطر انزلاق إثيوبيا في حرب أهلية واسعة النطاق حقيقي للغاية. وصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة ضمن زيارة رسمية، حيث استقبله ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوعين على تأكيد الإمارات إلى جانب السعودية والكويت دعمها لجهود برنامج التوازن المالي للمنامة خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأربع. في الخبر الأخير، وفي مصر اصطدم قطار بشاحنة ثقيلة شمال البلاد، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة على جانب الطريق وخروج القطار عن القضبان الحديدية. وبينما لم تقع إصابات بين ركاب القطار، تحدثت السلطات المصرية عما وصفته باحتمال وفاة سائق الشاحنة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.